فجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة ياتم من بعد شتاء قاسم الفجر الباس قادم الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم من بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 25 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر أو سأواصل في ذكر الصوفية الذين مالأوا الاستخراب الفرنسي. ذاك أني في الحلقة 23 ذكرت موقف الصوفية الجيدين المجاهدين العاملين، وفي 24 ذكرت موقف الصوفية الممالئين، ولم يكفني الوقت، فالآن أجد إلى هذه الحلقة تكملة ما ذكرته في الحلقة الماضية. يقول الأستاذ الدكتور عمر فروخ، وهو أيضا رجل مؤرخ ومعروف، يقول: يجب أن لا نستغرب إذا رأينا المستعمرين، يقصد المستخربين، لا يبخلون بالمال أو التأييد بالجاه لطرق الصوفية، وكل مندوب سام أو نائب الملك لا بد أنه يقدم شيخ الطرق الصوفية في كل مكان، وقد يشترك يقدمه في الحفلات يعني وفي الاجتماعات، وقد يشترك المستعمر إمعانا في المداهنة في حلقات الذكر. هذا أيضا قول عمر فروخ، وهو في الحقيقة رجل مطلع وعالم في هذه القضايا. أيضا أحد المؤرخين الفرنسيين يقول: أصبحت كلمة المرابطين، والمرابط يعني صاحب الزاوية أو من يرابط في الزاوية للعبادة، تدل على الجهل والتخلف. أصبحت هذه الكلمة تدل على الجهل والتخلف، وكذلك أصبحت تعني المؤيدين للاحتلال والإدارة الفرنسية. ويقول أحد الحكام الفرنسيين: إن أفضل وسيلة للسيطرة على الشعب الجزائري هي التقرب من شيخ زاوية أو طريقة بمنصب أو بمال. طبعا لما نتحدث عن هؤلاء لا نقصد الشرفاء المجاهدين العاملين الذين بذلوا وضحوا وقضوا حياتهم في مجاهدة الفرنسيين، معاذ الله، يعني، لكن نتحدث عن من مالأ وداهن. نعم. ويقول أيضا أحد المؤرخين: الحكومة تمكنت من استجلاب الطرق إلى جانبها، تمدها بالمساعدات وتحميها، فكان من الطبيعي أن تصبح خدمة الطرقية خدمة للأجنبي ودعائمه. وعندما أيضا طالبت فرنسا من الجزائريين تقديم الدعم والعون أثناء الحرب العالمية الثانية، بادر مشايخ الصوفية في الدعم والمساندة، حتى أن أحدهم قال مشجعا أمام الناس: قال: أنا ما أستطيع، صحتي تدهورت، لكن هذه 10,000 فرنك مني مساعدة لفرنسا. وقالها محفزا آخرين على دعم فرنسا أيضا. والأستاذ صابر طعيمة، ومتخصص في المية والأديان والفرق والمذاهب، قال: أعداء الإسلام القدامى والمحدثون أدركوا أن التجمعات الصوفية، أي السيئة يقصد، وإلا المجاهدة ما نريدها هنا، أدركوا أن التجمعات الصوفية بمذاهبها وطرائقها وأورادها ومستويات شيوخها خطوط هجوم متقدم لهم، أو ما يسمى في لغة الحرب النفسية الطابور الخامس، يعيش في البيئات الإسلامية، وذلك لعزل أجيال المسلمين عن أن تعيش الإسلام الصحيح. نعم، هذا الذي حدث. وطبعا وما يقصد السنوسية المجاهدة، النقشبندية المجاهدة، الرحمانية المجاهدة في الجزائر وأمثالها من الطرق، ما يقصد هذا، ما يقصد الطرق التي مالأت والتي عاونت. لذلك ابن باديس كان حريصا على حرب هذه الطرق الممالئة عندما جاء وبدأ دعوته رحمة الله تعالى عليه، أكثر من حرصه على أي شيء آخر في البدايات. بين يعني يدي في الحقيقة اعترافات خطيرة جدا لابد أن أذكرها لكم سردا لأهميتها البالغة. في 23 واحد سنة 1350 هجرية يعني تقريبا 1130 ميلادي، مراسل مجلة الفتح ذكر هذا في مجلة الفتح التي يصدرها كان الأستاذ الكبير محب الدين خطيب. محب الدين خطيب أستاذ كبير وكان في أصله شامي وانتقل إلى مصر وأسس هذه المجلة المشهورة مجلة الفتح التي كانت لسان حال كثير من العاملين والأدباء والصالحين والدعاء. فيقول هذا المراسل مجلة الفتح، يقول نشرت جريدة لابريس لايبري وهي جريدة فرنسية استخرابية يومية كبرى تصدر في عاصمة الجزائر في عددها الصادر يوم السبت 16 مايو الموافق ل 28 ذي الحجة 1349 خطبة طويلة ألقاها الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى أي رئيس الطرق الصوفية المسمى بالطريقة التجانية بين يدي الكولونيل سيكوني الفرنسي الذي ترأس بعثة من الضباط قامت بنزهة استطلاعية في جنوب الجزائري، ومهدت لابريس ليبر الخطبة بكلمة جاء فيها، اسمعوا الكلمة لأهميتها أيضا، بعد مطافت هذه البعثة، بعثة عسكرية جاءت من فرنسا إلى الجزائر إلى مدينة اسمها الأغواط، سافرت إلى عين ماضي المركز الأساسي للطريقة الصوفية الكبرى التجانية ملبين دعوة رئيس هذه الطريقة المحترمة المبجلة الشيخ سيدي محمد الكبير، وبعدما تفرجوا على المدينة يعني قرية عين ماضي وعلى الزاوية ذهبوا إلى القصر العظيم الذي شيد بإعاز من السيدة الفرنسية مدام أوريلي التيجاني. هذه قصة يعني صعبة جدا سأذكرها إن شاء الله تعالى ربما في الحلقة القادمة لأهميتها البالغة. وفي ردهات هذه قصة امرأة فرنسية تزوجها رئيس التيجانية وكانت امرأة خبيثة لها أثر خطير في الطريقة التجانية. وفي ردهات هذا القصر الرائعة الجميلة أقيمت مأدبة فاخرة فخمة كبرى لهؤلاء الضباط ونواب الحكومة العسكرية المحلية بالأغواط وعين ماضي. وفي أثناء شرب الشاي قام حبيبنا حسن سي أحمد ابن الطالب وتلا باسم المرابط سيدي محمد الكبير صاحب السجادة التجانية الكبرى خطبة عميقة مصعبة للخدمات الجليلة الصالحة التي قامت بها الطائفة التجانية لفرنسا وفي سبيل فرنسا من توطيد الاستعمار الفرنسي، يقول الاستخراب الفرنسي، وأحبكم دائما يا إخوة والأخوات نستخدم هذه الكلمة الاستخراب الفرنسي، الاستخراب الإنجليزي، الاستخراب الهولندي، هذه الكلمة صحيحة. وتلا طبعا وفي تسهيل مهمة الاحتلال على الفرنسيين وفي إشارات التعقل، اسمع يسميها التعقل، التي كانت تسديها هذه الطريقة الصوفية لمريدها من الأحباب. ثم قالت الجريدة، جريدة موجودة والعدد موجود، أتريت لكم أو ذكرت لكم رقم العدد وتاريخ العدد، ارجعوا إليه إن شئتم. ثم قالت الجريدة، وحيث طلب منا نشر هذه الخطبة القيمة فإننا ننشرها كما يلي. وأوردت الجريدة جانبا كبيرا من خطبة كلها ثناء لا يحصى ولا يعد على فرنسا، فوصفها الخطيب بأنها أم الوطن الكبرى وانهال عليها مدحا وشكرا بما لا يخرج عن يعني عن ما نسمع دائما من الدعاة المأجورين. إلا أنه قال، حتى الأراذل الأوباش أعداء فرنسا الذين ينكرون الجميل ولا يعترفون لفاضل بفضل قد اعترفوا لفرنسا بالمدنية والاستعمار وبأنها حملت عنا ما كان يثقل كواهننا من أعباء الملك والسيادة وحملت الأمن والثروة والرخاء والسعادة والهناء. فرنسا فعلت ذلك الجزائر إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن المهم من الخطبة هو الجانب الأخير منها أيها الإخوة والأخوات، لأنها تحمل اعترافات خطيرة وخطيرة جدا. يعني حقيقة أنا ما كنت لأورد هذا الكلام لولا أنه مذكور مجلة مثل الفتح، مجلة رائعة وقوية إسلامية وصاحبها معروف، ولولا أنها ذكرت أيضا في المجلة الفرنسية بتاريخ وعدد ذكرته لكم. هذه الاعترافات التي تسمعوها أيها الإخوة والأخوات لخطورتها. قال الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى التجانية وهو خليفة الشيخ أحمد التجاني الأكبر مؤسس هذه الطريقة، وهذا الخليفة يسيطر على جميع أرواح الأحباب المريدين تجانيين في مشارق أرضي ومغاربها. قال إنه من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا أي فرنسا ماديا وأدبيا وسياسيا، ولهذا فإني أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواجب. إن أجدادي قد أحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل جيوشها الكرام كذا يقول ديارنا. ففي سنة 1938 كان جدي سيدي محمد الصغير رئيس التجانية يومئذ أظهر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبد القادر الجزائري، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع أن هذا العدو يعني الأمير عبد القادر الجزائري قد حاصر بلدتنا عين ماضي وشدد عليه الخناق 8 أشهر، طبعا الخونة إذا بده يشدد عليه الخناق، فإن هذا الحصار تم بتسليم فيه شرف لنا. وجدي وأبي، جدي يقول أبى وامتنع أن يرى وجها لأكبر عدو لفرنسا فلم يقابل الأمير عبد القادر. وفي سنة 1864 كان عمي سيدي أحمد صاحب السجادة التجانية يومئذ مهد السبيل لجنود الدوك دومال، والدوك دومالي هذا وابن نابليون الثالث، هو خطير له دور أثر خطير في الجزائر وهو من المستخربين السفاكين السفاحين. مهد السبيل لجنود الدوق دوميل وسهل عليهم السير إلى مدينة بسكرة وعاونهم على احتلالها، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي سنة 1970 حمل سيدي أحمد هذا تشكرات الجزائريين للبقية الباقية من جنود التيراير الذين سلموا من واقعة ريتشهوفن وواقعة وايسامبر، ولكي يظهر لفرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين وليزيل الريب وسوء الظن الذين ربما كان بقي في قلب حكومته الفرنسية العزيزة عليه، يعني حيث كونه مسلما، برهن على ارتباطه بفرنسا ارتباطا قلبيا، فتزوج في أمد قريب الفرنسية الآنسة أوريلي بيكار التجاني. وبفضل هذه السيدة تطورت منطقة كوردان هذه ضاحية من ضواحي عين ماضي من أرض صحراوية إلى قصر منيف الرائع. والنظر لمجهودات مدام أوريلي التيجاني هذه المادية والسياسية، فإن فرنسا الكريمة قد أنعمت عليها بوسام الاحترام من رتبة جوقة الشرف، أنعمت عليها بوسام الاحترام من رتبة جوقة الشرف، وسيأتي قصة هذه المرأة. طيب، وطبعا قصتها يعني ما أريد أن أطيل الآن، سأذكر قصتها يعني بعد. قال سيدي محمد الكبير في سنة 1881 كان أحد مقدمينا سيدي عبد القادر بن حميدة مات شهيدا مع الكولونيل فلاترز حيث كان يعاون على احتلال بعض النواحي الصحراوية. وفلاترز هذا من أسوأ الجنرالات الفرنسيين العسكريين الفرنسيين، يعني سفكا للدماء وفعلا بإخواننا الجزائريين. فسي عبد القادر بن حميدة مات شهيدا معه، وأي شهادة هذه؟ أعوذ بالله. وفي سنة 1894 طلب منا جون كوميون والي الجزائر العام يومئذ أن نكتب رسائل توصية، فكتبنا عدة رسائل وأصدرنا عدة أوامر إلى أحباب طريقتنا في بلاد الهوغار يعني الطوارق والسودان، نخبرهم بأن حملة فو ولامي الفرنسية هاجمة على بلادهم، ونأمرهم أن لا يقابلوها إلا بالسمع والطاعة، وأن يعاونوا على احتلال تلك البلاد وعلى نشر العافية فيها. وفي سنة 1906-1907 أرسل ميسيو جونار والي الجزائر العام يومئذ ضابطه المترجم مدير الأمور الأهلية بالولايات العامة سيدي مرانت برسالة إلى أبي المأسوف عليه سيدي البشير، فأقام عنده في زاوية كوردان شهرا كاملا لأداء مهمة سياسية ولتحرير رسائل وأوامر أمضاها سيدي البشير والدي رئيس التجانية يومئذ، ثم وجهت إلى كبراء مراكش المغرب الأقصى يعني وأعيانها وزعماء تلك البلاد، وقال وأكثرهم تجانيون من أحباب طريقتنا، نبشرهم بالاستعمار الفرنسي ونأمرهم بأن يتقبلوه بالطاعة والسمع والاستسلام والخضوع التام، وأن يحملوا الأمة على ذلك وأن يسهلوا على جيوش فرنسا تلك البلاد. أعوذ بالله. وفي الحرب العالمية الكبرى أرسلنا ووزعنا في سائر أقطار شمال إفريقيا منشورات تلغرافية وبريدية استنكارا لتدخل الأتراك في الحرب ضد فرنسا الكريمة وضد حلفائها الكرام، وأمرنا أحباب طريقتنا بأن يبقوا على عهد فرنسا وعلى ذمتها ومودتها. وفي سنة 1913 إجابة لطلب الوالي العام للجزائر، خيانة عمالة واضحة، إجابة لطلب الوالي العام للجزائر وفرنسا طبعا، أرسلنا بريدا إلى المقدم الكبير للطريقة التجانية في السنغال سيد الحاج مالك عثمان ساي، نأمره بأن يستعمل نفوذنا الدينية الأكبر هنالك في السودان لتسهيل مأمورية كولوزيل الوالي العام للجزء الشمالي من إفريقيا الغربية لكي نسهل عليه احتلال واحد شنقيط. والكولوزيوم من أسوأ الأشخاص وأكثر سفكا للدماء وسفحا لدماء إخواننا الجزائريين المساكين. وفي سنة 1916 إجابة لطالب الماريشال ليوتي عميد فرنسا في مراكش، كان سيد علي صاحب السجادة الرئيس الذي كان قبلي كتب 113 رسالة توصية وأرسلها للزعماء الكبار وأعيان المغاربة يأمرهم بإعانة فرنسا في تحصيل مرغوبها وتوسيع نفوذها، وذلك بواسطة نفوذهم الديني. وفي سنة 1925 أثناء حرب الريف مع الأمير العظيم الكبير المجاهد الخطير الذي مات ولم ينل حقه رحمة الله تعالى عليه، ومن كبار المجاهدين المسلمين في العصر الحديث، ومن أذاق فرنسا وأسبانيا الويلات العظام في المعارك، وكان قد ذكرنا بمعارك السلف الكبار، محمد بن عبد الكريم الخطابي. اقرأوا سيرته أيها الإخوة والأخوات، فهي من عظمتها وجلالها تدر شؤون العيون ودموعها. قال: أرسلت في حرب الريف أنا حبيبنا المخلص ومريد طريقتنا ومستشارنا المعتبر حسني سي أحمد بن الطالب الذي قرأ هذه الخطبة بلسان سيده إلى المغرب الأقصى، فقام بدعاية كبرى واسعة في حدود منطقة الثوار، يعني الخطابي المجاهد يسمونهم ثوارا، وتمكن من أخذ عناوين الرؤساء الكبار والأعيان الريفيين والمقاديم وأرباب النفوذ على القبائل السائرة، وكتبنا إليهم رسائل نأمرهم فيها بالخضوع والاستسلام لفرنسا. وقد أرسلنا هذه الرسائل إلى مقدمنا الأكبر في فاس، فبلغها إلى مبعوث إليهم يدا بيد. وبالجملة فإن فرنسا ما طلبت من الطائفة التجانية نفوذها الديني إلا وأسرعنا بكل فرح ونشاط لتلبية طلبها وتحقيق رغائبها، وذلك كله لأجل عظمة ورفاهية وفخر حبيبتنا فرنسا النبيلة. والله المسؤول أن يخلد وجودها بيننا لنتمتع برضاها الخالد، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم لما ختم خطبته هذه بالثناء العاطر على الموظفين الفرنسيين وعلى الضباط العسكريين واحدا واحدا، ومدح الوالي العام الحالي وصفه بأنه المستعمر الأكبر، وما أن انتهى الشيخ من خطبته حتى نهض ليوتنان كولونيل سيكوني رئيس البعثة العسكرية وشكر الشيخ وأثنى عليه، ثم قال له: ومن كمال مروءتك وإحسانك يا سيد الشيخ المرابط أنك لم تذكر ولا نعمة واحدة من النعم التي غمرتني بها، فأنت الذي أنجيتني من الطوارق الملثمين. الله أكبر، يعني انظروا، الطوارق يجاهدون وكاد يقتلون هذا سيكوني المنحوس، فجاء أنقذه هذا: وأنقذتني من أيديهم. وهكذا جعل الكولونيل يذكر مناقب أخرى للشيخ كثيرة، أعوذ بالله. وهؤلاء هذه بعض اعترافات هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، وردت في كتاب مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني، تأليف العلامة محمد الخضر الشنقيطي، دار البشير عمان، هذا من هناك. طبعا الرئاسة الروحية أيها الأخوة والأخوات في هذه الطريقة التجانية موحدة في يد الخليفة، وليس لأحد من هؤلاء التجانيين استقل عنه. وفي الحقيقة نسأل الله السلام، هذه اعترافات يعني قلت لكم لولا ورودها في الكتب المعتبرة وفي الفتح وفي جريدة اسمها لا بريس لايبرين، جريدة فرنسية استخرابية يومية كبرى تصدر في عاصمة الجزائر في عددها الصادر يوم 16 مايو 1929 أو 16 مايو 1930، لا أدري، لأن هنا في التاريخ بالعربي 28 ذي الحجة 1349. ارجعوا إليها لمن يريد أن يتأكد ويعلم هذه القصة الخطيرة في الحقيقة. هنا يعني أيضا في قضية، هنا الشيخ اسمه الهاشمي ابن إبراهيم الشريف، هذا أيضا ليس من التجانية لكن من القادرية، في زاوية أعميش بوادي سوف كانت له مراسلات مع زعيم الليبي سليمان الباروني باشا أثناء حرب طرابلس ضد إيطاليا، وكان سليمان الباروني يعتبر الشيخ الهاشمي من أنصار الدولة العثمانية المتحمسين لها. طيب، ومعنى هذا أنه كان في نظر الفرنسيين من أنصار حركة الجامعة الإسلامية، لكن مزاج الشيخ الهاشمي وهو قادري سرعان ما تحول ظاهريا إلى فرنسا عند إعلان الحرب العالمية الأولى، حيث وجه نداء إلى مختلف الطرق الصوفية بالجزائر يبشرهم بانتصار فرنسا وانكسار ألمانيا، وأصدر حكما على الأتراك العثمانيين ووصفهم من خلال هذا الحكم بالبلادة، لأنهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة، يعني وقف ضد الأتراك مع العثمانيين، ومع كل ذلك اتهمته فرنسا بتنظيم الثورة ضدها، خصوصا بعد أن شارك في مظاهرة معادية للفرنسيين في نوفمبر 1918 تسمى في الثقافة الشعبية بهدة، رافضا تجنيد الشباب والعمال للخدمة في فرنسا. في تناقض، ما أفهم ما هذا التناقض. لذلك بعض العلماء يقول، هنا أمر مهم، لأن بعض العلماء يقول في هذه القضية إن الكثير من الجزائريين وقفوا بجانب فرنسا ضد ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي طبعا ضد الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت قد تبنت الحلف مع ألمانيا. أمثال هاشم الشريف ذكرت لكم الآن، الذي أرسل إلى كل الطرق الصوفية في الجزائر يأمرهم بالوقوف جانب فرنسا، والدكتور ابن جلول. وفي تقديرنا أن هذا الموقف في حاجة دراسة معمقة من دون التسرع في إصدار حكم يدين أمثال هؤلاء الرجال على أساس أنهم مالوا إلى فرنسا على حساب الشعب الجزائري. يعني هنا بعض المؤرخين لا يرضى أن يقال إن هذا الشيخ الشريف هذا الهاشمي أنه كان ضد الدولة العثمانية ومع فرنسا. كيف برر؟ قال هؤلاء الرجال ومنهم الهاشمي الشريف كان له بعد نظر، هكذا يقول، أدرك من خلالي أن الوقوف بجانب فرنسا ليس حبا في فرنسا أو خيانة للشعب الجزائري كما يحلو للبعض أن يقول هذا، إنما هو استراتيجية لصالح الجزائر، لأن الغلبة في النهاية ستكون لفرنسا. وهو للدفع الهاشمية الشريفة رحمه الله إلى توجيه دائم قبل نهاية الحرب إلى إخوانه يبشرهم فيه بانتصار فرنسا وانكسار ألمانيا، وحكم ببلادة الأتراك لأنهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة. وهو الرأي الذي يبين أن صاحبه كان ذا قدرة فائقة ودراية كافية بنتائج الأمور قلما وجدناها في تنبؤات المفكرين المعاصرين. يعني هذا الذي يقول في الحقيقة ما أدري يعني هل يوافق عليه أو لا. طيب إذا وفق على هذا هنا وقلنا والله هذا بعد نظر من الشيخ، ماذا نصنع بالاعترافات الخطيرة والخطيرة جدا المؤرخة والمثبتة والموثقة التي ذكرتها لكم آنفا؟ هذه أيضا قضية خطيرة. هنا طبعا يأتي ثم يقول الشيخ الشهاشم الشريف كيف صنع وكيف قام بمظاهرة في 1918 ضد فرنسا ونفته فرنسا إلى تونس. طيب، وأيضا هناك الشيخ عبد العزيز ابن الهاشمي هذا انضم يقول من أن هذا يرد على قضية أن أباه خان الجزائريين وخان العثمانيين وانضم إلى فرنسا، يرد على ذلك يقول أن عبد العزيز ابن الهاشمي هذا انضم لجمعية العلماء المسلمين وفتح مدرسة باسمها، ومهد الطريق زيارة الشيخ عبد الحميد ابن باديس في زاوية عميش بوادي سوف. أيضا هذا يقول، ومن مؤشرات تؤكد جهاد القادرية لصالح القضية الجزائرية ما قام به الشيخ عبد العزيز من عقد صلح مع التيجانية، الأمر الذي يبين هشاشة وظيفة المخبرين الفرنسيين الذين أشعلوا النار في أعمدة المجتمع الجزائري. يقول طبعا أن هؤلاء المخبرين الجزائريين الفرنسيين كانوا يعمدون إلى إلى إشعال النار بين التيجانية والقادرية في الجزائر. يقول هذا هو ذهب وأطفأ هذه النار واتفق مع التيجانية على مقاومة الفرنسيين. يعني كلام في الحقيقة متناقض. لذلك أنا أقول أيها الإخوة والأخوات، أقول شيئا مهما، هذه الاعترافات الموثقة نحتاج إلى إجابة واضحة من التيجانية عليها أمام هذا سيكوني. ذكرت لكم حوالي 10 اعترافات خطيرة وخطيرة جدا تبين مساعدة ومالأت هذه الطريقة للفرنسيين عن وجه لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل أنهم قالوا في معرض المدح والثناء وكتبت في الجريدة الفرنسية وكتبت في جريدة الفتح في القاهرة ولم يرد عليها أحد من التيجانيين. سأذكر يعني أنا أذكر هذا وأنا قلق في الحقيقة أن يكون هذه مهمة هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، أيضا كانوا في قصة عن إيزابيل إبرهارت مهمة جدا مع تيجانية، سأذكر لكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع قصة هذه المرأة التي تزوجها زعيم تيجانية، وعدتكم بذكرها أيضا. هذا ما استطعت في هذه الحلقة، وأسأل الله لي ولكم كمال التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم.